الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد جزا الله الشيخ المبارك حسن بشعيب خير الجزاء على حسن الاستقبال والترحاب وجزاكم الله خيرا ثم تذكرت بهذا المسير قول الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر إذ أن الموعد في النزول إلى هذه المدينة الطيبة كان ظهر الأحد ولكن شاء الله عز وجل أن يكون عصر الأربعاء فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى كم من إنسان يريد شيئا فيقضي الله عز وجل بخلافه والله يعلم وأنتم لا تعلمون ونحمد الله أن يسر لنا المرور عليكم وكما قال الشيخ حفظه الله أن المقصد من الزيارة الاستئناس بطلاب العلم وبالمحبين وببعض المواعظ التي يسرها الله مع أن الخير حاصل وأنتم بين يدي شيخ كريم وبين يدي طلاب علم فضلاء تتلقون منهم النصائح والتوجيهات ولكن مع ذلك الزيارة في الله شأنها حسن والمجالسة في الله شأنها حسن وتغير الوجوه في النصح والتوجيه قد يكون له أثره والله المستعان. نقف معكم في هذه اللحظات من هذا اليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر محرم الحرام لعام 44,400 وفي مسجد الإمام الوادعي بالديس الشرقية مع سورة أغلبنا يحفظها ذكرها الله عز وجل في وصف محمد صلى الله عليه وسلم وفي منته عليه ومع ذلك للمتمسك بالسنة حظ مما دلت عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لأهل السنة والجماعة السلفيين وكلما تأسى الإنسان به واقتدى به ولازم ذلك كلما كانت رفعته ودرجته وعلو منزلته. هذه السورة هي سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، المعنى قد شرحنا لك صدرك أي وسعه الله عز وجل لقبول الحق والطمأنينة به والسكينة به. وشرح الصدر وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول حسي حيث جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم وأخرج منه علقه وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم ملئ حكمة وإيمانا ورده. هذا شرح حسي وقع مرتين على قول كثير من العلماء، الأولى وهو يلعب في بني سعد مع الغلمان عند أن كان يرضع في تلك البلاد، والثانية ليلة المعراج كما في حديث أنس وغيره. النوع الثاني من شرح الصدر الشرح المعنوي، فإن الله عز وجل شرح صدر محمد صلى الله عليه وسلم للتوحيد والإيمان والتخلق بالأخلاق العظيمة الفاضلة، شرح صدره لحب العبادة وحب الطاعة، شرح صدره لكل خير صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا شغل بعض شيء يعود إلى الاستغفار، وهو القائل عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. قال العلماء سبب الغين الذي يكون على قلبه أنه يشغل بتجهيز الجيوش وبقضاء حوائج المسلمين، لكن لما كان في المكان الكامل من عبادة ربه وطاعته سبحانه وتعالى يستغفر ربه من مثل هذا الحال، بل في قوله غفرانك على من يصحح الحديث أو يثبته أنه إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قالوا لأنه شغل عن الذكر في مثل هذا الموطن. الشاهد أن الله شرح صدره، ولذلك بلغ به الشأن أنه كان يواصل في صيامه، وربما قام القيام الطويل وخرج الغزوات الكثيرة وصبر على أذى المشركين وصبر على أذى المنافقين وصبر في تبليغ الدعوة وفي غير ذلك مما كان عليه الحال. وشرح الصدر ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو عام بكل من هداه الله لهذا الدين. ولذلك قال الله عز وجل: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذن كلما ازددت متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، نفاحا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلقا بأخلاق هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتقادا لما فيه، تعبدا بما فيه، كلما ازداد انشراح صدرك وطمأنينة قلبك. ولذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وانظر إلى موسى عليه السلام، يقول الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قبل كل شيء قال: رب اشرح لي صدري، اشرح لي صدري. لأن الله إذا شرح صدرك تتقبل ما جاءك من الحق، ما جاءك من الخير. انظر إلى بعض الناس تقول له: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يحفظ الآية ويحفظ الحديث ولا يعمل بها ولا يأخذ ما دلت عليه، ما شرح صدره. والآخر من شرح الله صدره للإسلام والإيمان والسنة بمجرد أن تقول له: لو تفعل كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يلازم، لو تترك كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يبتعد. إذن حظك بانشراح الصدر بقدر متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طمأنينة في القلوب، سكينة، هدوء، راحة، قبول للحق، فرح به، رضا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فعلينا أن نسعى في تحصيل هذه الرتبة، وكل بقدر عمله. من عقيدتنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كذلك انشراح الصدر يقع بالطاعة وضده بالمعصية. ولذلك تجد من وقع في معصية ضيق صدره، ويجد ذلك جليا، وربما تسوء طباعه وأخلاقه، ويعرف في حركاته وفي تقلبات صفحات وجهه، بينما إذا كان على الخير تجد ذلك باديا فيه وفي جميع شأنه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهره. كل واحد منا محمل بالأوزار، إلا أن يعفو الله عز وجل ويتجاوز. وما يدل على ذلك قول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. إذن نحن نحتاج إلى وضع الأوزار التي علينا. إذا كان الله عز وجل قد من على محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويهديك صراطا مستقيما، فأنت على غير ذلك، تحتاج دائما إلى ملازمة الاستغفار، تحتاج إلى ملازمة التوبة، تحتاج إلى دعاء الله عز وجل لتوفيقك فيما يأتي والتجاوز عما مضى. فهذا أمر نشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحاجة إلى وضع الوزر. محمد صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عنه عما سلف وعما يأتي من شأنه في زمنه، أما الآن إنك ميت وإنهم ميتون. لا نعتقد ما تعتقده غلاة الصوفية من أن روحه موجودة، بل يعتقدون حياته ويدعونه من دون الله عز وجل، وربما يرحبون به في مجالسهم: مرحبا يا نور عيني، مرحبا، مرحبا جد الحسين، مرحبا. ووضع الوزر يكون بالتوبة والاستغفار والحسنات: إن الحسنات يذهبن السيئات. وكان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتب عليها، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. والإنسان كلما زادت ذنوبه أثقلته عن الطاعة، أثقلته عن العلم، أثقلته عن محبة الصالحين، أدت إلى قسوة قلبه وإلى بعده عن الخير. ربما يحرم من قيام الليل، وإذا تمادى فيها ربما يحرم من صلاة الفجر في جماعة، وإذا تمادى فيها ربما ضاق صدره عن الصلوات، ما عاد يصلي، وإذا تمادى فيها ربما وصل إلى أعظم من ذلك، كما وصل بعض الملاحدة إلى إنكار الله عز وجل، إلى غير ذلك مما عليه الناس. بينما جعل الله عز وجل فسحة لأهل الإيمان: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فوضع الوزر يكون بما تضمنته هذه الآية: وإني لغفار، متجاوز وموفق إن شاء الله في المستقبل، لمن تاب أقلع ورجع إلى الله عز وجل، وآمن علم وعمل، وعمل صالحا ثم اهتدى، لازم الهداية والثبات عليها حتى يلقى الله عز وجل. ورفعنا لك ذكرك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الرفعة، حتى أنه قال: سألوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. وجبريل يقول للبراق: ما ركبك أكرم من محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد الناس. إلا أن المتابعين له ينالون من الرفعة بقدر متابعتهم. ولذلك تجد أن أهل العلم والإيمان أرفع الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا أصحاب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أهل رفعة، وهكذا المؤمن صاحب رفعة والمتواضع صاحب رفعة. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلى غير ذلك. الطاعات تؤدي إلى الرفعة، إنك لن تخطو خطوة إلى المسجد إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وذكر في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ويقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإذا أردت أن تكون رفيعا في دنياك وفي أخراك، فعليك بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على سيره، والأخذ بطريقه. فهذه أمور إذا اقتدى المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم نال منها بقدر ابتدائه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يرفع ذكرك في الحياة وبعد الممات، لا سيما إذا كنت من العلماء. انظروا: مات الخلفاء، مات تجار، مات ملوك، مات أمراء، وبقي ذكر العلماء. الصحابة رضي الله عليهم يذكرون لاقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنصرتهم لدينه، ولنشرهم لعلمه، إلى غير ذلك. وهكذا كل من سار على سيرهم وسلك سبيلهم. فنحن بحاجة إلى شرح الصدر، بحاجة إليه أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، وبحاجة إلى مغفرة الذنب أشد من كل حاجة. لأن الإنسان إذا وافى بذنوبه مصيبة إن لم يتجاوز الله عز وجل عنه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه لا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه لا يرى إلا النار تلقى وجهه. بينما إذا قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، ناله الأجر العظيم. وهكذا ما منا من أحد إلا هو يسعى على الرفعة، بل ما من أحد من الجنس البشري إلا هو يبحث عن الرفعة. لكن بعضهم يظن أن الرفعة في البطش والظلم، بعضهم يظن أن الرفعة في المعاصي والسيئات فيتوه فيها، والكفار في طريقهم وهم أهل الذل، كذلك أهل النفاق. بينما الرفعة الحقيقية لأهل الإيمان، لأهل العلم، لأهل الطاعة، لأهل البر، لأهل التقوى، إلى غير ذلك من الأمور. ثم أخبر الله عز وجل في آخر السورة: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الناس في حال سيرهم إلى الله عز وجل قد يمر عليهم ما يؤدي إلى تنقص أحوالهم، ما تضيق به معائشهم، ما تشتد به أمراضهم. فالله عز وجل ينهى المؤمن عن اليأس وعن القنوط من رحمة الله ومن روح الله، ومع ذلك يبشر: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء: لا يغلب عسر يسرين، إذ أن اليسر هنا منكر دل على تنوعه. فكلما اشتد حالك ابشر من الله، بالفرج، ما يبقى الحال على شيء واحد في الغالب حتى يموت الإنسان. اليوم مريض وغدا معافى، اليوم فقير وغدا يغنيك الله عز وجل بما تقيم به حالك، اليوم مستضعف وغدا منصور. لو لم يكن إلا أن يفرج الله عنك، يفرج الله عنك بالموت في آخر المطاف. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فينتقل المؤمن من عسر الدنيا إلى عسر الآخرة. اليسر الذي ليس بعده يسر، يسر في قبره، بل قبل ذلك يسر في حال نزع نفسه، تسيل كما تسيل القطرة في السقاء، ثم يسر في حال قبره سلمه الله من الفتنة، ثم يفرج الله عنه من الضمة، ثم يكون في قبره إن شاء الله منعما، افتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وروحها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسري يوم القيامة شرب من الحوض، ثقل الميزان، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، غير ذلك من الشفعاء، وهكذا المرور على الصراط يسري عظيمة، كل بقدر إيمانه. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالركاب. الشاهد أن أي عصر بعده يصر للمؤمن في الغالب إن شاء الله، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. لكن هذه الأمور تحتاج إلى عمل، ما تكتفي بها بالتمني. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل. انظر ماذا يقول الله عز وجل بعد هذا الوعد العظيم منه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال بعض أهل العلم: إذا فرغت من عبادة فانصب إلى غيرها. ولذلك تجد أهل الإيمان على هذا، يصلي بعدها نافلة، يزكي بعدها نافلة الصدقة، يحج بعدها نافلة من الحج والعمرة ونحو ذلك، وهكذا تلقاه دائما في طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، ومن خير إلى خير. فإذا فرغت من عبادة انصب إلى أخرى. حتى النوم المؤمن يحتسبه، حتى قضاء الوتر مع أهله هذا أمر فطر الله الناس عليه، يحبون قضاء الشهوة ونحو ذلك، لكن المؤمن يؤجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله يكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ذلك كذلك، فإذا فرغت فانصب، افرغ من عبادة انصب إلى أخرى، وإلى ربك فارغب، ارغب إليه في قبول عبادتك، في قضاء حاجتك، في تيسير أمورك، في تسديد أحوالك، في توفيقك، إلى غير ذلك. إن إلى الله راغبون من صفات المؤمنين الرغبة إلى الله عز وجل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وهذه السورة وما تضمنته تحث على ملازمة الطاعة والاستمرار عليها حتى نلقى الله، لأن من خرج من هذا السير تغير. إن لم تلازم الطاعة والعبادة والتوحيد والعلم والعمل ضاق صدرك وتغير حالك وساءت فعالك. إذا لم تلازم ما تقدم كثرت ذنوبك وخطاياك وأثقلتك. إذا لم تكن من أهل التوحيد والسنة نالك من الضعة بقدر بعدك عن الله، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وإذا لم تلازم العبادة والطاعة حتى تلقى الله عز وجل وتستمر على ذلك، ربما حصل لك الانحراف. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر التوحيد، التوحيد، العمل به، الدعوة إليه، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. بينما الشرك ضد ذلك، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر العلم، العلم، لأنك تعلم التوحيد والعقيدة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والمعاملة، فيحصل لك من الانشراح ما الله به عليم. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر الذكر، ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر الدعاء، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر مجالسة الصالحين والبعد عن مجالسة السيئين. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر أكل الحلال والبعد عن الحرام. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر جملة الطاعة والبعد عن المعصية. نعم عباد الله، ولو أراد أحد أن يتوسع في مثل بيان هذه الصور القصيرة في مبناها العظيمة في معناها لطال المقام. ذكر عن الصابوني رحمه الله أنه مكث 9 سنوات يخطب في آية واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قالت بنت الحارث: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. فكلام الله عز وجل معانيه عظيمة بليغة واسعة. فكلما أراد الإنسان أن يأتي بما دلت عليه الآيات والصور ربما يعجز لعجزه ويضيق الوقت وغير ذلك، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وأردت أن أذكر نفسي أولا بمعاني هذه الصور العظيمة، ثم أذكر أخواني ثانيا، لأننا بحاجة إلى إصلاح أنفسنا وبحاجة إلى السعي في إصلاح غيرنا. ونحن في آخر زمان يا أخوة، في آخر زمان، كثرت الفتن، كثرت المصائب، كثرت البلايا، غلت الأسعار، تفرقت القلوب، لحق المسلمين الشيء الكثير. فلذلك نحتاج إلى أن نكون مع القرآن تدبرا، قراءة، تعلما، فهما. ونحتاج كذلك إلى أن ندعو غيرنا. وأنتم الحمد لله في هذه المدينة قد رزقكم الله عز وجل بأخينا الشيخ حسن ومن معه من المشايخ وطلاب العلم، فما أريد أن أوصيكم به الالتفاف على ما أنتم عليه بمزيد من ذلك، وكذلك الحرص على الدروس العلمية المفيدة. فالأمة بحاجة إلى العلماء، بحاجة إلى الخطباء، بحاجة إلى الوعاظ، بحاجة حتى إلى المتمسك في نفسه المصلح لبيته. فعلى أي حال أنت في خير، ولو أن يتفرغ الإنسان بين مغرب وعشاء، الذي عنده أعمال، ولو يتفرغ بين مغرب وعشاء يكثر سواد أخوانه ويدخل في الأجر العظيم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، إلى غير ذلك، وينشرح صدره بما يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، والمعذرة على التقصير، والحمد لله رب العالمين.